أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهسل مما ذكر الله أن ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في مقام ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر فيما إذا لم يكن لأحدهما بدل وكان للآخر بدل لا أساس له. والموارد التي ذكرها لذلك لا يدخل شيء منها في مورد التزاحم على ما مر. نعم لو فرضنا أن لأحد الواجبين بدلا كالتيمم بالإضافة إلى الوضوء وكان هنا واجب آخر وذلك لم يكن له بدلون، كما إذا دار أمر صرف الماء بين أن يصرف في واجب على المكلف من حفظ نفسه أو حفظ غير نفس غيره وصرفه في الوضوء المستلزم لترك ذلك الواجب، الوضوء له بدل وهو التيمم، ولكن الواجب الآخر ليس له بدل. صرف الماء لرفع عطش نفسه أو لرفع عطش من يجب عليه حفظه، حينئذ يدخل هذا في مورد التزاحم. واجبان لا يمكن المكلف أن يمتثل أحدهما، فإما أنه يترك الواجب الآخر فيصرف الماء في الوضوء، وإن استلزم هذا موت أحد مثلا من جهة العطش أو يصرف الماء في ذلك الواجب ويتيمم للصلاة، في مثل هذا يصح التزاحم. واجبان لا يتمكن المكلف من امتثالهما، في مثل ذلك يصح أن يقال إن الواجب الآخر يتقدم على الواجب الأول فيجب صرف الماء في حفظ نفسه أو حفظ نفس غيره ويتيمم لأجل الصلاة، لكن لا بملاكه أن هذا له بدل وذاك ليس له بدل، بل بملاكه أن هذا مشروط بالقدرة شرعا وذلك غير مشروط بالقدرة شرعا، بل القدرة المعتبرة فيه قدرة عقلية من باب حكم العقل باعتبار القدرة في مرحلة الامتثال، وأنه لا يمكن التكليف بما لا يطاع، فاعتبار القدرة في ذلك الواجب اعتبار عقلي، ولكن اعتباره في وجوب الوضوء اعتبار شرعي، كما في قوله سبحانه فلم تجدوا أو ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا، فأخذ في موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء والتمكن من استعماله بلا محذورين بقرينة ذكر المريض وغيره، بل والروايات. وأما الواجب الآخر وهو حفظ النفس المحترمة هذا غير مقيد بشيء، وما يكون القدرة فيه معتبرة عقلا يتقدم على ما يعتبر فيه القدرة شرعا على ما نتكلم فيه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. فهذا ليس بملاك أن لأحدهما بدلا وللآخر ليس له بدل، بل بملاك آخر، وإلا فهذا لا يكون مرجعا مع قطع النظر عن الأمر الثاني. المرجع الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه فيكون مرجعا أولا على تقدير إنكار الترجيح بالأول، أن يكون أحد الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا دون الواجب الثاني. الواجبان المتزاحمان لا يخلو أمرهما من أن يكون القدرة معتبرة في كل منهما أقلال، أو يكون القدرة معتبرة في كلا الواجبين شرعا، أو يكون معتبرة في أحدهما أقلا وفي الآخر شرعا. في مثل هذا وهو الاسم الثالث يتقدم ما تكون القدرة معتبرة فيه شرعا على الواجب الآخر. والوجه في ذلك على ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الميلاد فيما تكون القدرة معتبرة فيه عقلا تام بلا نقص في الميلاد، فلو ترك المكلف هذا الواجب لفضلت على نفسه ملاكا ملزما. وأما في الطرف الآخر الذي كانت القدرة معتبرة فيه شرعا فالوجود الملاك فيه متوقف على القدرة على الإتيان به. إذا أتى بما بالواجب الآخر فهو عاجز عن امتثال هذا الواجب فلا ملاك فيه أصلا. فإذا دار الأمر بين أن يترك ما ليس فيه ملاك ولم يتم ملاكه إلا على تقدير القدرة، وأن يترك ما تم ملاكه ويكون تركه تفريطا للغرض الملزم، تعين الأول لا محالة، لا بد من أن يترك ما ليس فيه ملاك ملزم إذ لا محذور في تركه، حاله حال ترك مباح من المباحات. إذا فرضنا أن الأمر دار بين ترك مباح وترك واجب لا شك في أن المتعين هو ترك المباح إذ لا مقتضي للإتيان به. كذلك الأمر فيما إذا كان أحد الواجبين مشروطا بالقدرة شرعا ترك هذا لا محذور فيه أبدا، فإنه إذا أتى بالآخر فهو عاجز عن الإتيان بهذا ومع العجز لا ملاك فيه، فليس هنا أي محذور في تركه وهذا بخلاف ما إذا أتى بذلك. ففي فرض الإتيان به قد ترك وفوت على نفسه ملاكا ملزما، والشارع لا يرضى بتفريط الملاك الملزم وبترك ما يشتمل على الملاك الملزم. إذن يتعين الإتيان بالثاني أي ما تكون القدرة معتبرة فيه أقلال. وعلى هذا الأساس بنا كما تقدم من أن الترتب لا يجري في هذه الموارد. لو فرضنا أنه عصى وترك الواجب الذي كانت القدرة معتبرة فيه عقلا وأتى بهذا الواجب كما في المثال المذكور، لم يصرف الماء في حفظ النفس المحترمة ولكنه توزع بهذا الماء لا يصح حتى على القول بالترتب، وذلك لعدم الملاك في هذا الفعل. الملاك فيه كان مشروطا بالقدرة وهذا غير قادر عاجز شرعا عن صرف الماء في الوضوء، إذ المفروض أنه يجب عليه أن يصرفه في حفظ النفس المحترمة. فالترتب هنا أيضا غير جار، يعني لو ترك الواجب الآخر وأتى بهذا الواجب مضافا إلى أنه فلت على نفسه واجبا وملاكا ملزما لم يأتي بشيء، فإنما أتى به غير مأمور به، وهذا غير مشتمل على الملاك أصلا فلا يصح حتى على القول بالترتب. أما هذه الجملة يعني الجملة الأخيرة فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا إنه لا مانع من الالتزام بالترتب في هذه الموارد، فإن العجز إنما هو في فرض الإتيان بالواجب الآخر. و فی فرض ترکه هازا مقدور تکوینا و تشریعا، اما القدرت التکوینیه فظاهرت و اما القدرت التشریعیه لعدم النهی عن هذا الفعل، غایت الامر انه مزاد لما هو واجب بالفعل و ما یکون مزادا للواجب بالفعل لا یخرج عن حیز القدرت الى العجز، و تقدم الكلام فيه مفصلا. اما ما ذكره في وجه ذلك من دونان الامر بين تفویت الملاك الملزم و تفویت ما ليس فيه ملاك اصلا فهذا الوجه لا يتم. اما اولا فلأنا قد ذكرنا قبل ذلك ان بحث التزاهم و التعارض لا يبتني شيء منهما على القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل بحث التعارض وبحث التزاهم يجريان حتى على مسلك الأشعري. لو فرضنا أن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد ولا ملاك في متعلقات الأحكام، أيضا إذا ورد دليلان أحدهما يدل على وجوب شيء والآخر يدل على عدم وجوبه فهما متعارضان لا محالة. قلنا بالملاك أم لم نقل بالملاك؟ وهكذا لو فرضنا واجبين لم يتمكن المكلف من الإتيان بهما كان هذا من التزاهم، سواء قلنا فأن الوجوب ينشأ من مصلحة في متعلقه أو لم نقل بذلك. فلو فرضنا أن اخترنا مذهب الأشعري بماذا يتقدم الواجب الذي هو ناشئ عن ملاك ملزم على الواجب الآخر المشروط بالقدرة شرعا؟ هذا أولا. وثانيا أننا قد ذكرنا أيضا في بحث الزيت أنه لا طريق لنا إلى استكشاف الملاكات الواقعية إلا من ناحية أمر المولى، متى ما ثبت أمرون نستكشف أن في متعلقه ملاكا، ومتى ما لم يثبت لا طريق لنا إلى كشف الملاك. والمفروض في المقام أن المكلف لا يتمكن إلا من الإتيان بواجب واحد بفعل واحد من الفعلين. من أين استكشفنا أن ما لا تكون القدرة فيه معتبرة شرعا واجد للملاك بالفعل، وأما الآخر فهو غير واجد للملاك، لعل الملاك بالواجب الآخر. المفروض أن المكلف قادر على أن يتوزع بالماء، فلو فرضنا أن المولى لم يوجب حفظ النفس المحترمة في هذا الحال كان هذا واجبا وهو مشتمل على الملاك أيضا. فمن أين استكشفنا أن الواجب الآخر هو مشتمل على الملاك بالفعل دون هذا الواجب؟ البته كلامنا في الكبرى الكلية لا في شخص هذا المثال الذي علمنا من الخارج أن حفظ النفس المحترمة أهم في نظر الشارع، يتقدم على سائر الواجبات حتى المشروطة بالقدرة عقلا فضلا عما هو مشروط بالقدرة شرعا. الكلام في الكبرى الكلية، يعني إذا دار أمر بين واجبين أحدهما مشروط بالقدرة شرعا والآخر غير مشروط بالقدرة شرعا، دعوى الكبرى الكلية فأن في ترك ذلك الواجب تفويت للملاك بخلاف ترك هذا الواجب، هذا من أين استكشفنا؟ نعم في المصادق الجزئية معلوم في مثل حفظ النفس المحترمة، أما في غير ذلك مثلا لو فرضنا دوران الأمر بين صرف الماء في الوضوء وتطهير المسجد والمسجد متنجس، ذاك واجب لا يعتبر فيه القدرة إلا أقلب، وهذا واجب يعتبر فيه القدرة شرعا. من أين استكشفنا أن الملاك في تطهير المسجد فيما إذا لم يكن فيه هتك وأمثال ذلك؟ من أين استكشفنا أن هذا أهم؟ وهكذا وهكذا. فكيف ما كان الكلام في الكبرى الكلية ولا طريق لنا إلى استكشاف ذلك إلا من ناحية الأمر، والمفروض أننا نشك في الترجيح في المقام، فلعل في علم الله سبحانه الواجب المشبوط بالقدرة شرعا مقدم على الواجب الآخر، والملاك موجود فيه دون هذا. فما أفاده قدس الله نفسه لا يتم، كما أنه لم يكن تاما في المرجح الأول. نعم أصل المطلب لا أشكال فيه، يعني ما كان يعتبر فيه القدرة أقلال يتقدم على ما يعتبر فيه القدرة شرعا، هذا صحيح، لكن لا لهذا الوجه من جهة الميلاد بل لأمر آخر. وهذا الأمر قد تعرضناه له في عدة موارد، منها مسألة الشك السببي والمسببي، قلنا كبرا، ومنها في بحث العموم والخصوص على ما سيجي إن شاء الله في بعض الموارد، وهو أنه إذا دار أمر عامين فرد عامان، دار الأمر إما عام واحد باعتبار أفراده أو عامان في كليهما يتصور هذا. إذا كان أحد الأمرين فردا للعام تكوينا وكان الفرد الآخر فرديته متوقفة على عدم شمول الحكم لذلك الفرد، أحد الفردين فرد بالوجدان فرد له، ولكن كون الثاني فردا لهذا العام أو لعام من آخر متوقف على عدم شمول الحكم للفرد الأول. هنا لا يمكن فرض التنافي بين الأمرين، بل يتقدم العام الأول لا محالة. في موارد الشك السببي والمسببي، توزأ بماء يشك أن الماء طاهر أو ليس بطاهر، مقتضى أصالة الطهارة أن الماء طاهر فيتوزأ به، بعد ذلك يشك في ارتفاع الحدث لعل هذا الماء كان نجسا، مقتضى الاستصحاب بقاء الحدث، ففي مثل ذلك يدور الأمر بين رفع اليد عن الاستصحاب والحكم بصحة الوضوء من جهة قاعدة الطهارة، أو رفع اليد عن قاعدة الطهارة والبناء على الحدث من جهة الاستصحاب، وهكذا في بقية الموارد. إذا غسل ثوبه بماء يشك في طهارته ونجاسته، مقتضى قاعدة الطهارة أن الثوب طاهر، ومقتضى استصحاب النجاسة في الثوب لاحتمال أنه لم يغسل بماء طاهر بقاء نجاسته، وغير ذلك من موارد الشك السببي والمسببي. في جميع هذه الموارد نقول بتقدم الشك السببي، ولا يجري الأصل في الشك المسببي لهذه الكبرى، فإن الشك في طهارة الماء ونجاسته أمر وجداني تكويني، لا يتوقف فردية هذا للشك الذي هو محكوم بحكم شرعا وهو طهارة المقام، كالمشكوك يحكم بطهارته، هذا مشكوك بالوجدان، فرديته لهذه الكبرى لا تتوقف على شيء. واما فرديت الشك الثاني، اي الشك في طهارة الثوب ونجاسته، او الشك في بقاء الحدث وعدمه، کون هازا شکن، یعنی صدقو ان المکلف شاکن فی طهارت الثوب و نجاسته و صدقو ان المکلف شاکن فی بقاء الحدث و عدمه، هازا یتوقف الا ان لا تكون القاعده شامله للماء ولا يحكم بطهاره الماء، اذ لو كان الماء محكوما بالطهاره اين شك به حكم الشارع غسل بما ان طاهر فهو طاهر، و به حكم الشارع قد توزع بما ان طاهر فهو طاهر، الشك في كونه محدثا و كذلك الشك في كون الثوب نجسا متوقف على ان لا تشمل القاعده هذا الماء قاعده الطهاره و الا فلا شك، ففرضيه هذا الشك تتوقف على عدم الشمول، لماذا لا يشمل؟ اما بلا موجب و بلا سبب لا معنى له، او به سبب شموله لهذا الشك، یعنی از ثانی هازا دور ظاهر، لأن شموله لذالک یتوقف على فردیته و فردیته یتوقف على عدم شمول القاعده لذالک، هذه کبرن کلیه، کل ما دار امر شیئینی کان احدهما فردا لعام او مطلقین و کانت فردیت الاخر متوقفتن على عدم شمول العام او المطلق للاول لا محاله يتقدم الاول على الثانی، مقام نام هذا القبیل، و ذلك فإن الواجب الذي غير مشروطة بالقدرة شرعا هو مقدور تكوینا وجدانا هو فرد للواجب، و اطلاق الدلیل غیر قاصر شمول مثل ذلك، مثل دلیل وجوب ازاله النجاست عن المسجد، اذ لم يعتبر فيه الا ان يكون المكلف قادرا على الامتثال، و المفروض ان المكلف قادر على الامتثال تكوینا، فهذا فرض للعام و يشمله ذلك الحكم، فمن ناحية الفردية لا قصور في ذلك، و اما الاخر الواجب المشروط بالقدرة شرعا و هو الوضوء، فردية هذا للعموم او الاطلاق و هو الامر بالوضوء يتوقف على عدم شمول وضوء ازالة للمسجد في هذا المورد، و الا لم يكن المكلف قادرا عليه، إذ لا يمكنه الجمع بين الضدين، فشمول الدليل يعني دليل وجوب الوضوء لمثل هذا المورد متوقف على عدم شموله للآخر، وإلا لو شمل الآخر فهذا ليس فردا له لأنه عاجز وغير قادر يعني فاقد للماء وليس بماجد للماء، فحيث إن أحد الحكمين موضوعه محرز وجدانا و موضوع الحكم الثاني متوقف على عدم شمول الدليل للفرد الاول، فلا محال لا يكون هذا مانعا عن بخلاف العكس، بل يكون هو مانعا عن ذلك و يحكم بوجوب الإزالة فعلا، و بذلك يكون المكلف عاجزا عن الوضوء فلا يحكم بالوضوء لعدم موضوعه، فالامتثال لا مجرد التكليف، نفس وجود التكليف لا يكون معجزا على نعم التكليف فعلي ولا موضوع للآخر، لكنه على تقدير العصيان لا مانع من الأمر به، لا مزاحمة بين الأمر، يعني لا مانع من فعلية الأمر به على تقدير عصيان ذلك الواجب، هذا ما تقدم في القسم الأول. وأما القسم الثاني إذا فرضنا أن الواجبين كل منهما مشروط بالقدرة شرعا هذا وذاك، ولم يتمكن المكلف من امتثالهما